ومن يريد السرقة يسرق، ومن يريد شرب الخمر يشرب الخمر، لأن هذا الزمن لا يصلح إلا بهذا. وأنت من قاعدتك أن الإسلام إيش صالح لكل زمان ومكان. فما هو الجواب عن هذه الإشكالات؟ لأن بعض الناس يا جماعة، بعض الناس اتخذ من هذه العبارة أن جعل الإسلام بمنزلة العجينة، كل يقرص على ما يبي، هذا يحط قرص خبز كبير، وهذا خبز صغير، وهذا مدور، وهذا مربع، وجعله بمنزلة العجين. فكما أن بعض الناس اتخذ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم أن مسائل المعاملات لا دخل للشرع فيها، يحكم فيها إيش؟ العادة، يحكم فيها العادة، لأنه قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، يعني وأنا لست أعلم منها شيئا. وهذه العبارات يتخذ منها من في قلبه زيغ غرضا يصل به إلى هواه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. نحن نقول في الرد على الأول صالح لكل زمان ومكان، نقول إن المرأة إذا خرجت كاشفة الوجه وقلت إن هذا من الصلاح، نقول إنك كاذب، هذا ليس من الصلاح، بل هذا من الفساد. والواقع شاهد بذلك، انظر إلى الشعوب ماذا وصلت إليه لما قيل للمرأة اخرجي كاشفة الوجه. هل اقتصرت المرأة على كشف الوجه؟ أسألكم يا جماعة اللي راح منكم، لا، كشف الوجه والرأس والرقبة والنحر والساق والذراع والعضد، نعم، ما بقي إلا طيب. هذا 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 فساد ولا صلاح؟ فساد. كيف نقول صالح؟ هذا مو صالح، هذا فساد. وهل اقتصرت المرأة لما قيل اكشفي وجهك، هل اقتصرت على أن أخرجت الوجه على طبيعته؟ نعم، لا. ماذا عملت؟ مكياج، محمار، مسواد، وهكذا، يعني سودت العين وحمرت الشفاه ومكيجت الخدود وخرجت، ولم تقتصر على طبيعتها. وهذا شيء لا نقوله عن تخرف، نقوله عن أمر واقع، الأمر واقع. والمرأة كما تعلمون ضعيفة، ترغب أن تخرج يعني متجملة متمكجة، ترغب هذا، فتخرج وتكون فتنة لنفسها ولغيرها. كيف تقول إن التبرج هو الصالح للزمان؟ التبرج ليس صالح للزمان، بل هو فساد للزمان. طيب، والذي قال الربا إنه صالح للزمان لأن به قوام الاقتصاد، إيش نقول؟ نقول من قال هذا؟ قال هذا لأني أقسم الربا إلى قسمين، قسم استثماري وقسم استغلالي استهلاكي. فالمحرم القسم الاستغلالي الاستهلاكي، أما القسم الاستثماري فإنه جائز لأن فيه مصلحة فائدة. والإسلام صالح لكل زمان ومكان، وهذا صلاح. إيش نقول؟ نعم، ماذا نقول؟ نقول هذا ليس بصحيح، هذا كذب. أما الربا الاستغلالي فظاهر أنه ظلم، الذي يراد منه استقلال الفقير. يجي الفقير ليس عنده ثوب، ليس عنده دابة يركبها، ليس عنده سيارة يمشي عليها، محتاج مضطر، يقول له التاجر تعال أنا بعطيك 1000 ريال، لكن إن كانت حاجتك شديدة وأنك فقير مرة يكون 1000 2000، وإن كانت متوسط الحال 1000 1500، وإن كانت حول الغنى 1000 1200. لما اشتدت حاجته وعظم فقره زادت الضريبة عليه، لأن التاجر لا يريد من هذا الربا أن يرحم الخلق، يريد أن إيش يستعبدهم ويستغلهم. يقول هذا أوافق على أنه حرام لأنه ظلم. أما إذا كان الربا استثماريا يقصد به تنمية المال فهذا لا بأس به. فنقول متى يكون هذا استثماريا؟ إنه لا يمكن أن يوجد ربا زيادة لشخص إلا وهي نقص في جانب الشخص الآخر، هذا لا بد منه، زيادة يقابلها نقص، كما تقول 1+1=2، أمر واضح حتى وإن كان استثماريا، لأنك سوف تستثمر على حساب الآخرين، فهذا ظلم. ثم من قال لك إن الربا لا يكون إلا ظلما؟ قد يكون الربا غير ظلم، قد يكون الربا غير ظلم. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جيء إليه بتمر جيد جيد، فقال عليه الصلاة والسلام أكل تمرنا هكذا؟ قالوا لا يا رسول الله، لكننا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين. كم تكون 100؟ 200، والصاعين 3، كم تكون 100؟ لا يا شيخ، نأخذ الصاعين 3، 100 150، مهما إذا زاد الكسب، نأخذ الصاعين 3. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردوا، عين الربا عين الربا، مع أن هذا الربا فيه ظلم ولا ما فيه؟ ما فيه، لأن الصاع الطيب يساوي في القيمة صاعين من الربي، والتراضي بين الطرفين حاصل، فالبائع غير مظلوم والمشتري غير مطلوب. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا عين الربا ردوه، بطلوا البيع. وبهذا تبين أن الربا بنوعيه حرام، لا الاستثماري ولا الاستغلالي، وأن هذا التقسيم إن كان صاحبه يعتقد أنه عقل فهو عقل فاسد، لأن كل شيء يخالف النص فهو فاسد لا يقبل. طيب بقينا بالثالث، ماذا يقول الثالث صاحب الحريات؟ ايش يقول؟ يريد ان يبيح الزنا والخمر والسرقة وخلي الناس احرار، لان الحرية صلاح ولا فساد؟ هي من حيث هي صلاح، لكن حرية كاذبة خادعة تكون على حساب رق الآخرين ما هي صالحة. نقول طيب أنت الآن زعمت أن الزنا صلاح لأنه حرية، لكنه حرية لك رق لغيرك، فساد للأنساب. اختلاط في المياه، تشويه للسمعة، واضح؟ يخرج الشعب كل واحد لا يدري من أبوه لأن المياه اختلطت، فيه أيضا مرض جديد بسبب الزنا، مرض جديد خبيث أرسله الله عقوبة رجزا من السماء. ما هو؟ الأيدز. طيب السرقة، قال والله أسرق 100 ريال، أسرق 10,000 ريال، أسرق 20,000 ريال، وأذهب وأشتري سيارة وأسس البيت، هذا خير حرية ولا ما هي حرية؟ لكن على حساب من؟ ها؟ على حساب الآخرين. هذا المسروق منه يمكن ما عنده إلا الذي أنت سرقت، أصبح هذا المسروق منه فقيرا معدما، وأصبحت أنت غنيا بغير حق من أكل المال بالباطل. أين الحرية؟ ما في حرية، حرية خادعة باطلة على حساب رق الآخرين. واضح ولا لا؟ طيب جاء الذي يشرب الخمر فقال دعوني أكون حرا أشرب الخمر، ما عليكم مني، خمر اشتراه أو صنعه ويريد أن يشربه، هذه حرية. فماذا نقول له؟ نقول أنت زعمتها حرية وهي رق لك أنت قبل كل أحد، لأن شارب الخمر يصبح مجنونا، يصبح مجنونا أو شبه مجنون، يتكلم بكلام غير معقول. يذكر بل صح في صحيح مسلم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان له ناضحان، يعني بعيرين يسقي عليهم، فمر الناضحان بحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وكان قد شرب الخمر قبل أن يحرم الخمر، لأن الخمر حرم متأخرا، وكان عنده قينة عند حمزة أمت تغنيه، فغنته حتى انفعل، حتى انفعل، فقام على الناضحين فجب أسنمتهما، كل واحدة جب سنامها، فذهب علي بن أبي طالب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يخبره، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى حمزة. حمزة وش نسبة للرسول؟ عمه. فلما أقبل عليه كلمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال حمزة للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لك كيف تجب سنام بعيري علي بن أبي طالب، قال هل أنتم إلا عبيد أبي؟ الكلام هذا كلام عقل ولا غير عقل؟ يقول للرسول أنت عبد أبوه، هل أنتم إلا عبيد أبي؟ فكان من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخر وتركه حتى يصحو. وذكر بعض الناس، بعض الوعاظ، ما أدري هل هذا صحيح ولا لا، أن شارب خمر جعل يبول ويتوضأ ببوله ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين. هذه ما أدري صحيح ولا لا، لكن على كل هذه يمكن تقع. نعم يمكن تقع، لأن نسأل الله العافية، لأن السكر يؤدي إلى الجنون. هذه حرية ولا رق؟ رق. انحبس عقلك الآن، صرت مأسورا، ليس عندك حرية، فأين الحرية؟ أما يأتي الصنف الرابع الملحد المارق من الإسلام ومن أديان كلها، يقول الأديان إيش؟ أديان الشعوب تؤخر الشعوب، نقول كذبت، الأديان عز الشعوب، ولهذا كانت الأمة الإسلامية وهي متمسكة بدينها كانت أعز دول العالم، ملكوا كسرى وقيصر، وكسرى وقيصر في ذلك الوقت كالروس والمركان في وقتنا هذا، أعظم دولة ملكها الصحابة رضي الله عنه في سنوات قليلة. فكيف يقال إنه أفير الشعوب؟ لكن ضعف الشخصية في الواقع عند المنتسبين للإسلام هي الأفيون في الحقيقة. مع الأسف الآن إن الشعوب الإسلامية عندها ضعف شخصية وعندها تبعية للكفار، لا ترى نفسها، لا ترى في نفسها القوة ولا الانتصار الذي وعدها الله، لأن العدة التي يكون بها النصر مفقودة من غالب الشعوب الإسلامية. ولكن نحن نقول إن الشعوب الإسلامية اليوم فيها ولله الحمد صحوة ويقظة، تبين لكثير من شبابها أن التبعية للكفار مهزلة ومذلة، وأنه يجب أن نكون أمة إسلامية قوية تدين بدين الله عز وجل لتقهر أعداء الله. لأن الله يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لأي شيء، لنظهره على الدين كله، يعني يجعله فوق كل شيء، ولا يظهر الإسلام إلا بظهور أهله، ولا يظهر أهل الإسلام إلا بإظهارهم للإسلام وافتخارهم به واعتزازهم به، وأن لا يجعلوا أنفسهم أذنابا للغير. طيب، إذا تبين والحمد لله أن الدين الإسلامي فيه كمال الحرية، لكنها حرية متزنة تقيد النزوات وتقيد الانطلاقات الزائفة، وتجعل من الشعوب شعبا معتدلا متوازنا. وبقي عندنا شبهة أخرى أشرت إليها، وهي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم. هذا الحديث استدل به كثير من المتأخرين على تحليل كثير من المحرمات في باب المعاملات، وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. فما رأيكم بهذا الاستدلال يا جماعة؟ هل هو صحيح ولا غير صحيح؟ ننظر. ما أسعى إجابتكم غير صحيح أو بصحيح، انتظروا. نقول: ما سبب الحديث حتى نعرف ما المراد به؟ سبب الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد الناس يصعدون إلى الفحول، فحول النخل، ويأخذون ثمرها ثم ينزلون منها، ثم يصعدون إلى النخل، إلى إناث النخل، ويلقحونها بثمر الفحول. هذا فيه التعب ولا لا؟ فيه التعب، فيه إضاعة وقت ولا لا؟ وفيه إضاعة وقت، فيه خطر ولا لا؟ وخطر، قد يسقط الإنسان من الفحل أو من النخلة. فلما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك قال: ماذا يغني عنكم هذا الشيء؟ فتركه الناس، صاروا لا يلقحون، ففسدت الثمار تلك السنة. فسدت الثمار، ما الذي أفسدها؟ عدم التأبير، ما لقحت. وعادة إذا لم تلقح النخل أصبحت شيصا فاسدا لا ينتفعوا به. فجاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم وأخبروه، قال: أنتم أعلم بأمور دنياكم. ما قال بأحكام دنياكم، أحكام الدنيا والدين لله عز وجل، لكن ما يكون بالتجارب هذا إلى الإنسان، قد يدرك بالتجارب ما لا يدركه إيش الآخر. أنا الآن لو طلبت مني أن أسمع مثل هذا الكرسي ما عرفت، أنت لو طلب منك أن تسمع مثل هذا المسجل ما عرفت، نعم يجي لكع باللكع ويصنع مثل هذا الكرسي ويصنع مثل هذا مسجل وهو دونك في العلم والمعرفة والتقوى. لماذا؟ لأنه تعود في الممارسة. وهذا هو الذي أراده الرسول عليه الصلاة والسلام، أن الإنسان أن مسائل الصناعة والحرفة ترجع إليكم أنتم أعلم بها. كل من كان محترفا في شيء فهو أعلم به من غيره. أما الأحكام فهي إلى الشرع. الشرع يقول هذا حرام حرام، يقول هذا حلال حلال، لكن صناعة حرفة تعود إلى الصانع. ولهذا النجار يعرف كيف ينجر، لكن الحداد لا يعرف كيف ينجر. والنجار يعرف كيف يحد ولا لا؟ لا يعرف. والحداد يعرف، كل إنسان وصنعته. إذن هذا الحديث الذي تشبث به بعض الناس بعض المعاصرين اليوم وقال إنه إذا كان كنا أعلم بأمور دنيانا فنحن نرى أن الاقتصاد لا يقوم إلا بالربا، وحينئذ يكون عندنا علم غير علم الشرع، فالربا حلال. نقول هذا ليس بصحيح. لسنا أعلم بالأحكام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في الصناعة والحرف التي لم يمارسها الرسول عليه الصلاة والسلام يكون الناس أعلم منه بها. ولهذا كان الذين يلقحون أعلم من الرسول في التلقيح. فالأمر الحمد لله واضح، وشريعة الله لا تتغير ولا تتبدل أبدا. استدل بعض الناس ببعض التصرفات من الخلفاء، من الخلفاء، انتبه يا جماعة، قالوا إن بعض الخلفاء غير الحكم الشرعي لمصلحة رآها. قلنا طيب هذا، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل الطلاق الثلاث ثلاثا، وكان الطلاق الثلاث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. يعني لو قال إنسان لزوجتي أنت طالق ثلاثا لا يقع إلا واحدة. فلما كثر ذلك في زمن عمر ألزم الناس بما ألزموا به أنفسهم وجعل الثلاثة ثلاثا. قال هذا تغيير اقتضته الحال، تغيير اقتضته الحال. فإذا اقتضت الحال أن نحلل الربا حللناه. وقال أيضا إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أكثر الناس إيش أكثروا؟ من شرب الخمر، استشار الصحابة وقال ما رأيكم؟ لأن شرب الخمر ليس فيه حد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يؤتى بالشارب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم الناس إليه يضربونه، اللي يضرب باليد واللي يضرب بطرف الثوب واللي يضرب بالنعل واللي يضرب بالجريد بدون حد معين. ولهذا قال علي بن أبي طالب إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسن يعني عقوبة شارب الخمر. استشار الصحابة، استشار عمر الصحابة ماذا نصنع، الناس انهمكوا بالخمر. فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود ثمانون، أخف الحدود ثمانون. فجعله عمر جعل عقوبة شارب الخمر ثمانين. ما هو أخف الحدود الذي هو ثمانون؟ القذف، فإن حد القذف ثمانون جلدة. هذا في التغيير. فنقول في الجواب عن هذا إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يغير الحكم الشرعي، ولكنه زاد في العقوبة، زاد في العقوبة، لا في مسألة الطلاق الذي ألزمهم به، ولا في مسألة زيادة عقوبة شارب الخمر. والزيادة في العقوبة تقتضيها المصلحة. أنت الآن لو قلت لما انهمك الناس في الربا سأشدد عليهم التحريم، قلنا هذا صحيح ولا صحيح؟ صحيح. أما تقول لما انهمك الناس في الربا سأحلل لهم الربا، ما غير صحيح. وإلا لكانت الشريعة العوبة، كل جيل يتخذ شريعة خاصة له. وأظن الوقت الآن انتهى. نعم، باقي الحديث ولا لا؟ سلام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ناخذ الأسئلة إن شاء الله. ووقفنا في تفسير السورة الكريمة على إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. نعم. طيب أسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سائل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ما رأيك في استئجار مطوف يطوف بالمعتمر أو الحاج؟
نعم، المطوف هادي ودافع، هادي ودافع، لأنه يهدي الناس كيف يصنعون ويدلهم ماذا يقولون وماذا يعملون. ولهذا ينبغي أن يكون على جانب من الفقه وعلى جانب من الأمانة. ليس كل من هب ودب يصح أن يكون مطوفا، بل لا بد أن يكون على جانب من الفقه والأمانة، لئلا يغرهم جهلا أو عمدا. وينبغي أيضا أن لا يشارط على العمل، أن لا يشارط على العمل، يعني لا يقول لا أطوف إلا بكذا وكذا، بل يطوف، فإن أعطي أخذ وإن لم يعطى لم يطلب، لأنه هادي ودليل معلم معلم. وبهذه المناسبة أنا أرى كثيرا من الحجاج في أيديهم كتيبات فيها أدعية ما أنزل الله بها من سلطان، دعاء للشوط الأول ودعاء للثاني ودعاء للثالث والرابع إلى آخره. حتى أني سمعت واحد أمس قبل أمس يقول: اللهم اجعله حجا مبرورا، والحاج يقول: اللهم اجعله حجا مبرورا. فامسكت الحاج قلت: تعالى انت حاج ولا معتمر؟ قال: لا معتمر. انظهر قلت: ترى كنت الان حاج، لانك تقول اللهم اجعله حجا مبرورا، لكن اشبه ما صار فقيه، ما قال العمره حج اصغر. نعم. قال: لا والله انا ما حجيت، هذه عمره. قلت: يا اخي عدل العباره. فقلت للمطوف: كيف تقول للناس اللهم اجعله حجا مبرورا وهما حجوا؟ قال: بيحجون ان شاء الله. قلت: اذا حجوا قل اللهم اجعله حجا مبرورا، اما اليوم لا تقول حجا مبرورا، خطا. فقلت: يا اخي قل اللهم اجعلها عمره مقبوله. فالحمد لله فعل، قال اللهم اجعلها عمره مقبوله وتابعوا. فهذه مشكله، يعني إذا كان المطوف جاهلا لا يدري مشكل. هذه الكتيبات فيها أدعية لكل شوط، كل شوط له دعاء. ولهذا تجد بعضهم إذا صار المطاف ضيقا ينتهون من الدعاء قبل أن يصلوا إلى الركن اليماني. فماذا يصنعون؟ إن كانوا فقهاء أعادوا من جديد، إن كانوا غير فقهاء سكتوا سكتوا، يبقى يطوف بلا دعاء. المشكل إذا وصل إلى الركن اليماني قبل أن ينتهي الشوط، إذا كان المطاف واسع يعني ما في ضيق، وصل إلى الركن اليماني قبل أن ينتهي الدعاء، وش يسوي؟ يقف ولو على بعض الكلمة، ولو على بعض الكلمة. إذا قال اللهم ارزقني الجنة وصل الركن اليماني على حد قولها اللهم ارزقني حذف الجنة. ليش؟ لأنه انتهى الشوق، ولا يمكن أن يأتي بالدعاء زائدا على الشوق. ولهذا أنا أرى من واجب طلبة العلم أن ينبه الناس على هذا الشيء. ويقال يا أخي أنت الآن تقرأ في كتاب لا تدري ما معناه، حتى بعضهم ما يدري وش المعنى، ربما يحدث الكلام وعلى أقل شيء على أو على أحسن تقدير لا يدري وش معناه. نقول أنت لا تدعو بشيء لا تدري ما معناه. وهذه الكلمات ليست قرآنا تتعبد بتلاوته، ادعو الله بما شئت لكن يجيبك بكل سهولة. فماذا تقول؟ نقول يا أخي أعرف، ما تعرف تقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار؟ نعم لا يعرف، كلنا يعرف هذا، كررها لو تكررها. ومن يريد السرقة يسرق، ومن يريد شرب الخمر يشرب الخمر، لأن هذا الزمن لا يصلح إلا بهذا. وأنت من قاعدتك أن الإسلام إيش؟ صالح لكل زمان ومكان. فما هو الجواب عن هذه الإشكالات؟ لأن بعض الناس يا جماعة، بعض الناس اتخذ من هذه العبارة أن جعل الإسلام بمنزلة العجينة، كل يقرصه على ما يبي، هذا يحط قرص خبز كبير وهذا خبز صغير وهذا مدور وهذا مربع، وجعله بمنزلة العجين. فكما أن بعض الناس اتخذ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم أن مسائل المعاملات لا دخل للشرع فيها، يحكم فيها إيش؟ العادة، يحكم فيها العادة، لأنه قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، يعني وأنا لست أعلم منها شيئا. وهذه العبارات يتخذ منها من في قلبه زيغ غرضا يصل به إلى هواه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. نحن نقول في الرد على الأول صالح لكل زمان ومكان، نقول إن المرأة إذا خرجت كاشفة الوجه وقلت إن هذا من الصلاح، نقول إنك كاذب، هذا ليس من الصلاح، بل هذا من الفساد. والواقع شاهد بذلك، انظر إلى الشعوب ماذا وصلت إليه لما قيل للمرأة اخرجي كاشفة الوجه. هل اقتصرت المرأة على كشف الوجه؟ أسألكم يا جماعة اللي راح منكم، لا، كشف الوجه والرأس والرقبة والنحر والساق والذراع والعضد، نعم، ما بقي إلا طيب. هذا 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 فساد ولا صلاح؟ فساد. كيف نقول صالح؟ هذا مو صالح، هذا فساد. وهل اقتصرت المرأة لما قيل اكشفي وجهك، هل اقتصرت على أن أخرجت الوجه على طبيعته؟ نعم لا. ماذا عملت؟ مكياج، محمار، مسواد، وهكذا، يعني سودت العين وحمرت الشفاه ومكيجت الخدود وخرجت، ولم تقتصر على طبيعتها. وهذا شيء لا نقوله عن تخرف، نقوله عن أمر واقع، عن أمر واقع. والمرأة كما تعلمون ضعيفة، ترغب أن تخرج يعني متجملة متمكجة، ترغب هذا، فتخرج وتكون فتنة لنفسها ولغيرها. كيف تقول إن التبرج هو الصالح للزمان؟ التبرج ليس صالح للزمان، بل هو فساد للزمان. طيب، والذي قال الربا إنه صالح للزمان لأن به قوام الاقتصاد. إيش نقول؟ نقول من قال هذا؟ قال هذا لأني أقسم الربا إلى قسمين، قسم استثماري وقسم استغلالي استهلاكي. فالمحرم القسم الاستغلالي الاستهلاكي، أما القسم الاستثماري فإنه جائز لأن فيه مصلحة فائدة. والإسلام صالح لكل زمان ومكان، وهذا صلاح. إيش نقول؟ نعم، ماذا نقول؟ نقول هذا ليس بصحيح، هذا كذب. أما الربا الاستغلالي فظاهر أنه ظلم الذي يراد منه استغلال الفقير. يجي الفقير ليس عنده ثوب، ليس عنده دابة يركبها، ليس عنده سيارة يمشي عليها، محتاج مضطر، يقول له التاجر تعال أنا بعطيك 1000 ريال، لكن إن كانت حاجتك شديدة وأنك فقير مرة يكون 1000 2000، وإن كانت متوسط الحال 1000 1500، وإن كانت حول الغنى 1000 1200. لما اشتدت حاجته وعظم فقره زادت الضريبة عليه، لأن التاجر لا يريد من هذا الربا أن يرحم الخلق، يريد أن إيش؟ يستعبدهم ويستغلهم. يقول هذا أوافق على أنه حرام لأنه ظلم. أما إذا كان الربا استثماريا يقصد به تنمية المال فهذا لا بأس به. فنقول متى يكون هذا استثماريا؟ إنه لا يمكن أن يوجد ربا زيادة لشخص إلا وهي نقص في جانب الشخص الآخر، هذا لا بد منه، زيادة يقابلها نقص، كما تقول 1+1=2، أمر واضح حتى وإن كان استثماريا، لأنك سوف تستثمر على حساب الآخرين، فهذا ظلم. ثم من قال لك إن الربا لا يكون إلا ظلما؟ قد يكون الربا غير ظلم، قد يكون الربا غير ظلم. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جيء إليه بتمر جيد فقال عليه الصلاة والسلام أكل تمرنا هكذا؟ قالوا لا يا رسول الله، لكننا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين. كم تكون 100؟ 200، والصاعين 3، كم تكون 100؟ لا يا شيخ، نأخذ الصاعين 3، 100 150، مهما إذا زاد الكسب، نأخذ الصاعين 3. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردوا، عين الربا عين الربا، مع أن هذا الربا فيه ظلم ولا ما فيه؟ ما فيه، لأن الصاع الطيب يساوي في القيمة صاعين من الربي، والتراضي بين الطرفين حاصل، فالبائع غير مظلوم والمشتري غير مطلوب. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا عين الربا ردوه، بطلوا البيع. وبهذا تبين أن الربا بنوعيه حرام، لا الاستثماري ولا الاستغلالي، وأن هذا التقسيم إن كان صاحبه يعتقد أنه عقل فهو عقل فاسد، لأن كل شيء يخالف النص فهو فاسد لا يقبل. طيب بقينا بالثالث، ماذا يقول الثالث؟ الثالث صاحب الحريات شو يقول؟ يريد أن يبيح الزنا والخمر والسرقة وخلي الناس أحرار، لأن الحرية صلاح ولا فساد؟ ها؟ هي من حيث هي صلاح، لكن حرية كاذبة خادعة تكون على حساب رق الآخرين ما هي صالحة. نقول طيب أنت الآن زعمت أن الزنا صلاح لأنه حرية، لكنه حرية لك رق لغيرك، فساد للأنساب، فساد للأنساب. اختلاط في المياه، تشويه للسمعة، واضح؟ يخرج الشعب كل واحد لا يدري من أبوه لأن المياه اختلطت. فيه أيضا مرض جديد بسبب الزنا، مرض جديد خبيث أرسله الله عقوبة رجزا من السماء. ما هو؟ الأيدز. طيب السرقة، قال أسرق 100 ريال، أسرق 10,000 ريال، أسرق 20,000 ريال وأذهب وأشتري سيارة وأسس البيت، هذا خير حرية ولا من حرية؟ لكن على حساب من؟ ها؟ على حساب الآخرين. هذا المسروق منه يمكن ما عنده إلا الذي أنت سرقت، أصبح هذا المسروق منه فقيرا معدما، وأصبحت أنت غنيا بغير حق من أكل المال بالباطل. أين الحرية؟ ما في حرية، حرية خادعة باطلة على حساب رق الآخرين، واضح ولا لا؟ طيب جاء الذي يشرب الخمر فقال دعوني أكون حرا أشرب الخمر، ما عليكم مني، خمر اشتراه أو صنعه ويريد أن يشربه، هذه حرية. فماذا نقول له؟ نقول أنت زعمتها حرية وهي رق لك أنت قبل كل أحد، لأن شارب الخمر يصبح مجنونا، يصبح مجنونا أو شبه مجنون، يتكلم بكلام غير معقول. يذكر بل صح في صحيح مسلم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان له ناضحان، يعني بعيرين يسقي عليهم، فمر الناضحان بحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وكان قد شرب الخمر قبل أن يحرم الخمر، لأن الخمر حرم متأخرا، وكان عنده قينة عند حمزة أمت تغنيه، فغنته حتى انفعل، حتى انفعل، فقام على الناضحين فجب أسنمتهما، كل واحدة جب سنامها، فذهب علي بن أبي طالب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يخبره، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى حمزة. حمزة وش نسبة للرسول؟ عمه. فلما أقبل عليه كلمه النبي صلى الله عليه وسلم، قال حمزة للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لك كيف تجب سنام بعيري علي بن أبي طالب، قال هل أنتم إلا عبيد أبي؟ الكلام هذا كلام عقل ولا غير عقل؟ يقول للرسول أنت عبد أبوي، هل أنتم إلا عبيد أبي؟ فكان من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخر وتركه حتى يصحوا. وذكر بعض الناس، بعض الوعاظ، ما أدري هل هذا صحيح ولا لا، أن شارب خمر جاء جعل يبول ويتوضأ ببوله ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين. هذه ما أدري صحيح ولا لا، لكن أرى كل هذه يمكن تقع. نعم يمكن تقع، لأن نسأل الله العافية، لأن السكر يؤدي إلى الجنون. هذه حرية ولا رق؟ رق انحبس عقلك الآن، صرت مأسورا، ليس عندك حرية، فأين الحرية؟ أما يأتي الصنف الرابع الملحد المارق من الإسلام ومن الأديان كلها، يقول الأديان إيش؟ أديان الشعوب تؤخر الشعوب. نقول كذبت، الأديان عز الشعوب، ولهذا كانت الأمة الإسلامية وهي متمسكة بدينها كانت أعز دول العالم، أعز دول العالم، ملكوا كسرى وقيصر، وكسرى وقيصر في ذلك الوقت كالروس والأمريكان في وقتنا هذا، أعظم دولة ملك الصحابة رضي الله عنه في سنوات قليلة. فكيف يقال إنه أفيون الشعوب؟ لكن ضعف الشخصية في الواقع عند المنتسبين للإسلام هي الأفيون في الحقيقة. مع الأسف الآن إن الشعوب الإسلامية عندها ضعف شخصية وعندها تبعية للكفار، لا ترى في نفسها القوة ولا الانتصار الذي وعدها الله، لأن العدة التي يكون بها النصر مفقودة من غالب الشعوب الإسلامية. ولكن نحن نقول إن الشعوب الإسلامية اليوم فيها ولله الحمد صحوة ويقظة، تبين لكثير من شبابها أن التبعية للكفار مهزلة ومذلة، وأنه يجب أن نكون أمة إسلامية قوية تدين بدين الله عز وجل لتقهر أعداء الله، لأن الله يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لأي شيء؟ لنظهره على الدين كله، يعني يجعله فوق كل شيء. ولا يظهر الإسلام إلا بظهور أهله، ولا يظهر أهل الإسلام إلا بإظهارهم للإسلام وافتخارهم به واعتزازهم به، وأن لا يجعلوا أنفسهم أذنابا للغير. طيب، إذا تبين والحمد لله أن الدين الإسلامي فيه كمال الحرية، لكنها حرية متزنة تقيد النزوات وتقيد الانطلاقات الزائفة، وتجعل من الشعوب شعبا معتدلا متوازنا. وبقي عندنا شبهة أخرى أشرت إليها، وهي قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم. هذا الحديث استدل به كثير من المتأخرين على تحليل كثير من المحرمات في باب المعاملات، وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنتم أعلم بأمور دنياكم. فما رأيكم بهذا الاستدلال يا جماعة؟ هل هو صحيح ولا غير صحيح؟ ننظر، ما أسعى إجابتكم غير صحيح أو بصحيح، انتظروا. نقول ما سبب الحديث حتى نعرف ما المراد به؟ سبب الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد الناس يصعدون إلى الفحول، فحول النخل، ويأخذون ثمرها ثم ينزلون منها، ثم يصعدون إلى النخل، إلى إناث النخل، ويلقحونها بها بثمر الفحول. هذا فيه تعب ولا لا؟ ها؟ فيه تعب، فيه ضاعة وقت ولا لا؟ وفيه ضاعة وقت، فيه خطر ولا لا؟ وخطر قد يسقط الإنسان من الفحل أو من النخلة. فلما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك قال ماذا يغني عنكم هذا الشيء؟ فتركه الناس صاروا لا يلقحون، ففسدت الثمار تلك السنة. فسدت الثمار، ما الذي أفسدها؟ عدم التأبير، ما لقحت. وعادة إذا لم تلقح النخل أصبحت شيصا فاسدا لا ينتفع به. فجاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم وأخبروه، قال أنتم أعلم بأمور دنياكم، ما قال بأحكام دنياكم، أحكام الدنيا والدين لله عز وجل، لكن ما يكون بالتجارب هذا إلى الإنسان، قد يدرك بالتجارب ما لا يدركه إيش الآخر. أنا الآن لو طلبت مني أن أصنع مثل هذا الكرسي ما عرفت، أنت لو طلب منك أن تصنع مثل هذا المسجل ما عرفت. نعم، يجي لكع باللكع ويصنع مثل هذا الكرسي ويصنع مثل هذا المسجل وهو دونك في العلم والمعرفة والتقوى. لماذا؟ لأنه تعود في الممارسة. وهذا هو الذي أراده الرسول عليه الصلاة والسلام، أن الإنسان أن مثال الصناعة والحرفة ترجع إليكم أنتم أعلم بها. كل من كان محترفا في شيء فهو أعلم به من غيره. أما الأحكام فهي إلى الشرع، الشرع يقول هذا حرام حرام، يقول هذا حلال حلال، لكن الصناعة حرفة تعود إلى الصانع. ولهذا النجار يعرف كيف ينجر، لكن الحداد لا يعرف كيف ينجر. والنجار يعرف كيف يحد ولا لا؟ لا يعرف. والحداد يعرف، كل إنسان وصنعته. إذن هذا الحديث الذي تشبث به بعض الناس بعض المعاصرين اليوم وقال إنه إذا كان كنا أعلم بأمور دنيانا فنحن نرى أن الاقتصاد لا يقوم إلا بالربا، وحينئذ يكون عندنا علم غير علم الشرع، فالربا حلال. نقول هذا ليس بصحيح، لسنا أعلم بالأحكام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في الصناع والحرف التي لم يمارسها الرسول عليه الصلاة والسلام يكون الناس أعلم منه بها. ولهذا كان الذين يلقحون أعلم من الرسول في التلقيح. فالأمر الحمد لله واضح، وشريعة الله لا تتغير ولا تتبدل أبدا. استدل بعض الناس ببعض التصرفات من الخلفاء، من الخلفاء، انتبه يا جماعة، قالوا إن بعض الخلفاء غير الحكم الشرعي لمصلحة رآها. قلنا طيب، هذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل الطلاق الثلاث ثلاثا، وكان الطلاق الثلاث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة. يعني لو قال إنسان لزوجتي أنت طالق ثلاثا لا يقع إلا واحدة. فلما كثر ذلك في زمن عمر ألزم الناس بما ألزموا به أنفسهم وجعل الثلاثة ثلاثا، كان هذا تغيير اقتضته الحال، تغيير اقتضته الحال. فإذا اقتضت الحال أن نحلل الربا حللناه. وقال أيضا إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أكثر الناس إيش أكثروا؟ من شرب الخمر، استشار الصحابة وقال ما رأيكم؟ لأن شرب الخمر ليس فيه حد عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يؤتى بالشارب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم الناس إليه يضربونه، اللي يضرب باليد واللي يضرب بطرف الثوب واللي يضرب بالنعل واللي يضرب بالجريد، بدون حد معين. ولهذا قال علي بن أبي طالب إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسن يعني عقوبة شارب الخمر. استشار الصحابة استشار عمر الصحابة ماذا نصنع، الناس انهمكوا بالخمر. فقال عبد الرحمن بن عوف أخف الحدود ثمانون، أخف الحدود ثمانون. فجعله عمر جعل عقوبة شارب الخمر 80. ما هو أخف الحدود الذي هو 80؟ القذف، فإن حد القذف 80 جلدة، هذا في التغيير. فنقول في الجواب عن هذا إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يغير الحكم الشرعي، ولكنه زاد في العقوبة، زاد في العقوبة، لا في مسألة الطلاق الذي ألزمهم به، ولا في مسألة زيادة عقوبة شارب الخمر. والزيادة في العقوبة تقتضيها المصلحة. أنت الآن لو قلت لما انهمك الناس في الربا سأشدد عليهم التحريم، قلنا هذا صحيح ولا صحيح؟ صحيح. أما تقول لما انهمك الناس في الربا سأحلل لهم الربا، غير صحيح. وإلا لكانت الشريعة العوبة، كل جيل يتخذ شريعة خاصة له. وأظن الوقت الآن انتهى. نعم، باقي الحديث ولا لا؟ سلام. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ناخذ الأسئلة إن شاء الله. ووقفنا في تفسير السورة الكريمة على إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. نعم. طيب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. سائل يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ما رأيك في استئجار مطوف يطوف بالمعتمر أو الحاج؟
نعم، المطوف هادي وداه، هاد وداه، لأنه يهدي الناس كيف يصنعون ويدلهم ماذا يقولون وماذا يعملون. ولهذا ينبغي أن يكون على جانب من الفقه وعلى جانب من الأمانة. ليس كل من هب ودب يصح أن يكون مطوفا، بل لا بد أن يكون على جانب من الفقه والأمانة لئلا يغرهم جهلا أو عمدا. وينبغي أيضا أن لا يشارط على العمل، أن لا يشارط على العمل، يعني لا يقول لا أطوف إلا بكذا وكذا، بل يطوف، فإن أعطي أخذ وإن لم يعطى لم يطلب، لأنه هادي ودليل معلم معلم. وبهذه المناسبة أنا أرى كثيرا من الحجاج في أيديهم كتيبات فيها أدعية ما أنزل الله بها من سلطان، دعاء للشوط الأول ودعاء للثاني ودعاء للثالث والرابع إلى آخره. حتى أني سمعت واحد أمس قبل أمس يقول اللهم اجعله حجا مبرورا، والحاج يقول اللهم اجعله حجا مبرورا. فأمسكت الحاج قلت تعالى أنت حاج ولا معتمر؟ قال لا معتمر. انظهر تترك أنت الآن حاج، لأنك تقول اللهم اجعله حجا مبرورا، لكن أشوى ما صار فقيه، ما قال الأمر حج أصغر. نعم، قال لا والله أنا ما حجيت، هذه عمره. قلت يا أخي عدل العبارة. فقلت للمطوف كيف تقول للناس اللهم اجعل حجا مبرورا وهما حجوا؟ قال بيحجون إن شاء الله. قلت لا حجوا، قل اللهم اجعل حجا مبرورا، أما اليوم لا تقول حجا مبرورا خطأ. فقلت يا أخي قل اللهم اجعلها عمرة مقبولة. فالحمد لله فعل، قال الله مجال عمله مقبولة وتابعوه. فهذه مشكلة، يعني إذا كان المطوف جاهلا لا يدري مشكلة. هذه الكتيبات فيها أدعية لكل شوط، كل شوط له دعاء. ولهذا تجد بعضا إذا صار المطاف ضيقا ينتهون من الدعاء قبل أن يصلوا إلى الركن اليماني، فماذا يصنعون؟ إن كانوا فوقها أعادوا من جديد، إن كانوا غير فوقها سكتوا، يبقى يطوف بلا دعاء. المشكل إذا وصل إلى الركن اليماني قبل أن ينتهي الشوط، إذا كان المطاف واسع يعني ما في ضيق، وصل إلى الركن اليماني قبل أن ينتهي الدعاء، وش يسوي؟ يقف ولو على بعض الكلمة، ولو على بعض الكلمة. إذا قال اللهم ارزقني الجنة وصل الركن اليماني على حد قولها اللهم ارزقني، حذف الجنة. ليش؟ لأنه انتهى الشوط، ولا يمكن أن يأتي بالدعاء زائدا على الشوط. ولهذا أنا أرى من واجب طلبة العلم أن ينبه الناس على هذا الشيء. ويقال يا أخي أنت الآن تقرأ في كتاب لا تدري ما معناه، حتى بعضهم ما يدري وش المعنى، ربما يحدث الكلام وعلى أقل شيء على أحسن تقدير لا يدري وش معناه. نقول لا، أنت لا تدعو بشيء لا تدري ما معناه، وهذه الكلمات ليست قرآنا تتعبد بتلاوته، ادعو الله بما شئت لكن يجيبك بكل سهولة. فماذا تقول؟ نقول يا أخي أعرف، ما تعرف تقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار؟ نعم لا يعرف، كلنا يعرف هذا، كررها لو تكررها.